بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في فصل في الحضانة بعد السابعة: وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفر، ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا صح قياسه على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى. هذا هو المذهب فيما يتعلق بالبنت إذا بلغت السابعة فإنها تكون عند أبيها. سمعنا تعليل المؤلف لأن الأب أحق بولايتها من أجل الحفظ، لأن الأنثى تحتاج إلى حفظ والأب أقدر على حفظها، وهي تخطب منه وهو وليها في التزويج. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله أنها تكون عند الأم، تكون عند أمها، لأنه لم يرد حديث أو دليل فيما يتعلق بالبنت، فلأجل ذلك اختلف الأئمة رحمه الله في حكمها. الحديث جاء في الغلام كما تقدم حينما خيره النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم أنه بعد السبع، قالت سقاني بئر أبي عنبة. وأما الجارية فلم يرد فيها نص، وقياس الجارية على الغلام فيه نظر. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الجارية تخير كالغلام أخذا بعموم الحديث، ولكن يعني الأقرب أن الجارية لا تقاس على الغلام لوجود الفرق بينهما. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال إن الجارية يعني في الأصل أنه يزهد بها، والنفوس تحب الذكران أكثر من الإناث، كما جاء في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه جبلة في بني آدم، أنهم يحبون الذكر أكثر من الأنثى، فالأنثى مزهود فيها. فإذا خيرت واختارت الأم ثم رجعت واختارت الأب، فإن الأب سيزهد بها، وكذلك الأم، إن اختارت الأم ثم رجعت تختار الأب فمن الأصل هي لا يرغب فيها، فكيف إذا اختارت الأم ثم رجعت واختارت الأب مرة بعد ذلك، فالأب سيزداد نفورا منها كراهية لها، وهذا يفضي إلى ضياعها مرة عند الأم مرة عند الأب. فالأقرب أنها إما مع الأم أو مع الأب، أما التخير فهو قول ضعيف. فأيهما أرجح، تكون مع الأم ولا تكون مع الأب؟ ولا شك أنها لا تقر مع هذا أو ذاك إلا إذا كان قادرا على حفظها، هذا واضح ما لا أشكال فيه على كلا القولين. يعني لو قلنا أنها مع الأم والأم مثلا ضعيفة أو فاسقة ولا تهتم بحفظها فلا تكون معها، حتى على مذهب مالك وأبي حنيفة. وكذلك الأب إذا كان يغيب عنها، يغيب عن البيت ويتركها مع ضرة تؤذيها وتظلمها ولا تهتم بحفظها وتعليمها، فإنها لا تقر مع الأب. لكن إذا استويا الأب والأم في الصلاح والحفظ، هنا يأتي الخلاف والترجيح. فإذا استويا فالأقرب أعلم مذهب أبي حنيفة ومالك أنها تكون مع الأم، لأن الأم هي أحن عليها، لأن الأب إذا أخذها سيتركها مع من؟ مع ضرتها، مع ضرة أمها زوجة الأب. وزوجة الأب في الغالب لا تهتم بشأنها، بإصلاح شأنها بتعليمها الطبخ وأمور البيت، ولا يكون فيه حنان، لا يكون فيه يعني محبة، ربما تظلمها بكثرة تكلفها بأشغال شاقة وشبه ذلك، فتحرم حنان الأم بدون سبب يبرر ذلك. الأم صالحة، الأم قادرة على الحفظ، فما هو المانع من أن تبقى مع الأم؟ لأن الأب سيتركها مع زوجتي، وهي ضرة أمها، فتكون هذه الزوجة يعني في الغالب أنها لا تحسن إليها، بخلاف الأم فإنها أحن عليها وأرحم بها، تحرص على تعليمها. فإذا كانت الأم جديرة بذلك من جهة الحفظ، يعني ما يخشى على البنت مع الأم، والأم هنا غير مزوجة، إذا كانت مزوجة فمر معنا أنها لا تكون أحق بالحضانة، تحق به ما لم تنكح. لكن هنا إذا كانت الأم غير مزوجة وعندها قدرة على الحفظ والصيانة، الأم صالحة حريصة على الحفظ والصيانة، فإنها تكون مع الأم من أجل أنها أرحم بها وأحرص على تعليمها، بخلاف زوجة الأب فالغالب أنها لا تحرص على تعليمها وقد تظلمها. فلا وجه لحرمانها حنان الأم بدون سبب واضح. لكن إذا كانت الأم ضعيفة أو فاسقة فلا تقر معها، وهذا ضار أن يكون قولا واحدا. وكذلك العكس، إذا كان الأب فاسقا أو مفرطا يغيب الأيام عن البيت ولا يبالي، وعنده أجهزة الفساد في البيت من الدشوش ونحوها، والأم محافظة وصالحة، فإنها تكون مع الأم. لكن الخلاف فيما إذا استويا في الصلاح والحفظ فالأم تكون مرجحة على زوجة الأب. قال ابن تيمية رحمه الله: كل فساد يخشى أن يكون عند الأب عند الأم فمثله أكثر عند زوجة الأب. يعني إذا خشينا أن الأم تكون ضعيفة أو تهمل أو تفرط البنت، فزوجة الأب من باب أولى أنها تفرط وتهمل لعدم محبتها وحنانها على البنت. إلا إذا كانت الأم فاسقة تتعمد الإفساد والأم زوجة الأب صالحة محافظة، هذا شيء آخر. لكن إذا تقارب في الصلاح والحفظ فلا شك أن الأم أحرص وأحن على بنتها من الأب. فالأقرب هو كما تقدم أنها تكون مع الأم لعدم الدليل والتعليل كما سمعنا. قال: ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين. قاله في الكافي. الانفراد يعني معناه أن تستقل ببيت وحدها. هذه مثلا بنت بلغت السبع وأرادت أن تنفرد ببيت وحدها، فإنها لا تقر، حتى ولو بلغت فإنها لا تقر على الانفراد لأنه يخشى عليها من الفساد. قالوا: إلا إذا بلغت رشيدة وليس عليها خطر من الانفراد فلا بأس أن تنفرد، لكن الغالب أن الانفراد يخشى عليها منه ولو كانت بالغة ولو كانت رشيدة. أما دون البلوغ فإنها لا تقر إذا طلبت الانفراد. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها. قاله في الواضح وغيره. يعني إذا كانت عند الأب فإن الأب لا يجوز له أن يمنع الأم من زيارتها ولا أن يمنع البنت من زيارة أمها بما جرت به العادة. يعني في أسبوع مرة هذا الذي جرت به العادة فليس له أن يمنعها لما في ذلك من العقوق وقطيعة الرحم، إلا إذا كان هناك سبب. الأم سيئة وإذا جاءت أفسدتها، تفسدها وتلقنها أشياء سيئة وتكررها في الأب، تزرع في قلبها بغض الأب والتمرد عليه، فإن هذا إفساد فلا تقر، لكن يؤذن الله بالزيارة ومعها أحد ما تنفرد. يعني إذا خيف أن تفسد البنت فنقول تزور لكن تبقى مع البنت زوجة الأب مثلا، تبقى معهم زوجة الأب أو أختها أو أي امرأة أخرى تكون معهم في الزيارة. فإن تكلمت الأم بشيء يفسد البنت فإنها تمنع من الزيارة بعد ذلك، لأنها تريد الإفساد، فلا تمكن من الإفساد. أما إذا جاءت لمجرد الزيارة والحديث الذي ليس فيه شيء فليس الأب أن يمنعها. ثم قال: والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها. المجنون ولو أنثى، أن تقدم أن الأنثى تكون عند الأب، هنا أكد الأنثى، قال ولو كان أنثى، ولو أنثى يعني ولو كان أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها. يعني كان نقول مجنون ولو أنثى لا يخشى عليه الفساد، فلا بأس يكون مع الأم، يعني هذه بنت مجنونة مع تكون مع الأم، فأن المجنونة في الغالب لا يخشى عليها من الفساد. وفيه قول آخر أنها تكون مع الأب، أن المجنون يكون مع الأب. فعلى كل حال مسألة ليس فيها نص، فيها خلاف، لكن ينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الأصلح. قد تكون المجنونة تشتهى وتكون عرضة للفساد، أنها تخرج أو تتحدث مع الرجال عبر الهاتف أو غيره، أو تخرج أو تفتح الباب وتنظر إلى الشارع وكذا، فقد تكون سببا أو عرضة للفساد. وإن كانت مجنونة لكنها امرأة كاملة وتشتهى ويخشى عليها عند الأم، فقد يرى القاضي أن تكون عند الأب. إذن هذه مسألة ليس فيها نصوص، وينظر للأصلح لهذا المحظون، هل يكون عند الأم أو عند الأب، ينظر في الأصلح منه. قال: ولا يترك المحظون بيدي من لا يصونه ويصلحه، لأن وجوده كعدمه فتنتقل حضانته عنه إلى من يليه. هذا واضح. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. وكذا إذا ترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. يعني مسألة واضحة، أنه إذا كان هذا لا يصلح الحضانة، وسواء كان الأم والأب أو العم والخال والعم والخالة أيا كان، إذا كان من له الحقية بالحضانة لا يصلح بسبب العجز أو الإهمال، فإنه ينتقل إلى من بعده ولا يقر المحظون عند من لا يصلحه. يعني كما تقدم، المراعى بالدرجة الأولى مصلحة المحظون وليس حق الحاضن، فمصلحة المحظون مقدمة على حق الحاضن، فإذا عجز أو فرط فإنها تنتقل إلى من يليه، سواء كان الأبوين أو غيرهما. يعني بالعموم، على العموم، حضانة إلى البلوغ للقيام عليه وكذا، لكن يفرق بين السبع، حضانة إلى السبع وما بين السبع إلى البلوغ، يعني تنقسم إلى قسمين ولها أحكام كما سمعنا، لكن يطلق عليها على سبيل العموم حضانة، لأنه يعني لا يستقل بمصلحة نفسه، يحتاج إلى من يصلحه، وإن كان بعد السبع أقل احتياجا، لكن بالجملة لا يزال محتاجا إلى من يصلحه. يقولون المذهب عند الأب حتى يستلمها الزوج، حتى تتزوج، منهم قال حتى تبلغ ثم لها أن تستقل إذا بلغت رشيدة، لكن استقلال فيه خطر وليس عليه دليل، فإما تكون مع الأب أو الأم إلى أن تتزوج. نعم، كذلك تنتقل، تنتقل الغالب أن تكون مع الأم، لأنه ليس عنده من ينازعها، تكون مع الأم. إذا كان غير رشيدة فإن القاضي إذا رفعت القضية ينظر إلى من هو أصلح، إذا علم أن الأم فاسدة ويخشى على البنت من فساد مع الأم ينقلها إلى أحد الإخوة إذا كان في أخ مستقل أو عم أو خال أو خالة وكذا، ينقلها إلى أقرب وأولى من يكون بعد الأم. وإذا لم يطالب أحد تبقى يعني أولاد الفسقة عندهم، أحد ينازعهم ولا لا؟ كل البيوت مليئة بالفسق والفجور إلا ما رحم الله، أولادهم معهم لا أحد ينازعهم. لكن إذا حصل التنازع فإنها لا تقر مع الفاسق الذي يفسدها. أما الفسق اللي على نفسه هذا ما ينظر إليه، لكن الفسق المتعدي وجود مثلا القنوات الخليعة، وجود الإهمال، البنت أعطاه الجوال إهمالها تكلم من تشاء وتخرج وتأتي وتذهب بدون رقيب ولا حسيب، هذا هو الفساد. أما كونه حالق اللحية أو يدخن أو كذا بنفسه هذا ما له علاقة، المقصود حفظ وصيانته لهذا المحظون. إن كان يحفظه ما يضر فسقه على نفسه. نعم، النفقة تكون إلى أن يستغني الولد سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ، ليست مقيدة بسن معين، النفقة عند الحاجة. فإذا استغنى صغيرا سقطت نفقته، وإذا كبر فقيرا فعلى الأب نفقته إلى أن يستغني. فالنفقة حدها الاستغناء. لو استغنى مثلا براتب أو مكافأة، يدرس مثلا وعنده مكافأة، أو توظف وهو صغير من 10 سنين توظف وظيفة معينة واستغنى، فليس على الأب أن ينفق عليه. النفقة لدفع الحاجة. كلهم لو أن البنت دخلت الجامعة وصارت تتقاضى مكافأة 1000 ريال مثلا، خلاص يقول اشتري ملابسك من هذه المكافأة، لا يلزم الأب أن يشتري. لكن إذا نقص عليها شيء يكمل لها النقص، وإن حب يتبرع فالأمر واسع. على حسب التنازع بين الأولياء. فإذا جاء منازع صالح ليس عنده دش ولا يمكن من جوال وإنترنت وكذا وكذا، وأراد أن يأخذ هذا المحظون عنده، فالقاضي ينقله عنده ولو كان الأول أولى. وجود هذه الدشوش والخليعة هذه مظنة الفساد. وجود إعطاء البنت أو الولد الجوال بسن مبكر بدون رقيب ولا حسيب هذا مظنة الفساد. وهكذا انترنت مثلا وما شابه ذلك، هذه أجهزة مظنة الفساد. فإذا نازع ولي أصلح ليس عنده هذه الأجهزة فيجب على القاضي أن ينقله إلى الأصلح، لأن هذه لا شك أسباب فساد واضحة ما فيها شك، لكن ليس بشرط كل شخص يفسد بها، لكنها أسباب فساد في الغالب ما في شك. قنوات القليعة هذه أسباب فساد، الجوالات بلا حسيب ورقيب أسباب فساد، كون البنت تذهب المدرسة بدون رقيب، قد تتغيب قد تتأخر ولا أحد يتابع ولا يراقب، هذا يكون ظنة فساد. كونها تخرج للسوق وحدها مثلا أو مع بنت بسنها هذا أيضا إهمال. فعلى حسب التنازع بين الأولياء، إذا حصل التنازع وجب على القاضي أن ينقلها إلى أصلح. وإذا سكتوا كلهم فلا أحد يفتش على الناس. من اللي يقرهم؟ الولي يقرهم؟ لا، ما يقرهم. الولي يجب عليه أن يسد أبواب الشر، يجب عليه سد أبواب الشر. لا يجوز له إحضار الدشوش اللي فيها القنوات المفتوحة، ولا يجوز له إحضار الأشياء اللي الانترنت يكون مع المراهقين سواء في جوال أو في هاتف ثابت أو ما شابه ذلك، يجب عليه منع هذه الأشياء إلا إذا كان هناك أم رشيدة ترتب وتنظم وتشرف وتتابع ساعة بساعة ويوم بيوم باستمرار وفي تعليم في توجيه، هذا نادر، هذا نادر. ما إدخال هذه الوسائل وتركها بدون رقابة هذا مظنة الفساد في الغالب، إلا من رحم الله هذا يندر، إنسان يكون في جو فاسد ولا يفسد، هذا موجود لكن قليل. الغالب أن الإنسان يتأثر بهذه الأجهزة، فيجب على الولي على كل إنسان تحت رعية أن يبعد هذه الأشياء المحرمة ليحفظ أولاده، ولا يجوز أن يتركه ويقول فيه خير وشر. طيب الخمر فيه خير وشر وحرمه الله تعالى، لأنه في الغالب أنه ما يمكن أن يأخذ ما فيه من خير إلا أن يقع بما فيه من الشر، لكن إذا كان صادقا فيشفر هذه القنوات كما يقولون، يمكن تشفر تلغى القنوات السيئة وتترك القنوات اللي فيها خير وفيها دروس وفيها علم أو فيها ترفيه بدون يعني محظور شرعي، فيلغي القنوات السيئة ويترك القنوات الطيبة. أما أن يأتي بمهب ودم ويقول خذوا الصالح واتركوا السيء، هذا ما يمكن. الإنسان معروف أنه في نفسه حب الاستطلاع والشهوات ولا يستطيع أن يمنع نفسه ولو كان فيه خير، يمنع نفسه فترة ثم تغلب نفسه الشيطان ويقع في هذه المحرمات. صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا نكون قد أتممنا ثلاثة أقسام من هذا الكتاب، قسم الأول قسم العبادات، قسم الثاني قسم المعاملات، قسم الثالث قسم الأسرة، وبقي القسم الرابع والأخير وهو كتاب الجنايات. ثم أتباع المؤلف بالأيمان والنذور والقضاء لأن لها علاقة بالجنايات، لأن الجنايات فيها حلف، ثم جاء بالنذر أنه شبيه أحكامه قريبة من أحكام اليمين، ثم جاء باب القضاء لأنه يتعلق بالجنايات. فأنا على كل حال قسم الأخير يسمى عن سبيل الإجمال قسم الجنايات إلى آخر الكتاب. فنبدأ بهذا القسم مستعين بالله. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. قال في الحاشية: الجناية في اللغة الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. يعني لو قال قائل ما هو وجه الترتيب، يعني هل هناك مناسبة في هذا الترتيب العبادات العبادات ثم المعاملات ثم النكاح يسمى فوق الأسرة أو النكاح ثم الجنايات؟ بعض العلماء التمس مناسبة لهذا الترتيب، هذا ترتيب اجتهادي، هذا المشهور عند الفقهاء. فيه وجه لهذا الترتيب، أولا بدأ بالعبادات، ما هي المناسبة؟ لأن أول ما يجب على العبد، أول ما يجب على العبد عبادة الله، فرتبوه على ترتيب الأركان الخمسة، هذا هو أول واجب يؤمر به العبد عبادة الله، وهذا يجب على كل مكلف. فبدأوا به، بدأوا بالطهارة لأنها شرط للصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة على ترتيب أركان الإسلام. طيب المعاملات، مناسبة ذكر المعاملات بعد العبادات. يحتاج إلى طعام وشراب ويحتاج إلى نكاح ولا يكون إلا بالكسب، فأول ما يحتاج الإنسان بعد العبادات في أمور الدنيا الكسب. كل إنسان يحتاج إلى مال، لأن الحياة لا تقوم إلا بالمال، والمال لا يكون إلا بالبيع والشراء وما يتعلق بذلك. فذكروا باب أو كتاب المعاملات. طيب النكاح، مناسبة ذكر النكاح، إذا عبد الله وحصل المال يحتاج إلى النكاح، لأنه قد حصل المال الآن يحتاج إلى النكاح، فذكروا النكاح. وما يتعلق به من الطلاق والعدد إلى آخره. طيب ذكر الجنايات في بعد النكاح مناسبته أن الإنسان إذا تمت عليه النعمة من المال والنكاح حصل الأشر والبطر وحصلت منه الجناية. يعني هذا في الغالب طبع في الإنسان إذا شبع وحصلت له تمت عليه النعمة حصل منه البطر والظلم والعدوان فذكروا كتاب الجنايات بعد ذلك. ختموه بالإقرار، يعني كثير من كتب الفقه مختومة بالإقرار، نشوف كتابنا هذا بالإقرار. طيب ما هي مناسبة ختم كتاب الجنايات بالإقرار؟ لا في مناسبة أقوى، مناسبة أقوى، قال تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالشهادتين عند الموت. هذه مناسبة الله أعلم، هكذا يقولون والله أعلم. على كل حال هذه من الملح وليست من أصول العلم. كتاب الجنايات قال وهي، أي الجناية، جناية جمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمع على تحريم القتل بغير حق بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. يعني قال في الحاشية أو كفارة، أي سماها الفقهاء بذلك، وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا. الذي يوجب القصاص هو العدوان على البدن فيما جاء النص بالقصاص فيه، كالنفس كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا الذي يوجب القصاص. الذي يوجب المال هو يعني العدوان على البدن الذي ليس فيه قصاص، مثل الجائفة لو طعنه في بطنه عمدا فهل فيه قصاص؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن الاقتصاص من هذه الطعنة، لأنه لو طعنه المجني عليه قد يموت، فلا يمكن ضبط تلك الطعنة. فبعض الجروح ليس فيها قصاص فيكون فيها مال وهو الدية. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طيب لو قال هل هذا قيد؟ ومن يقتل مؤمنا يعني لو قتل مسلما هل يكون فيه نفس الوعيد أو هذا وعيد في من قتل مؤمنا؟ والإيمان أعلى درجة من الإسلام، فهل هذا الوعيد في من قتل رجلا صالحا من المؤمنين الصالحين أتقياء، أو يكون عاما في من قتل ما هو دون ذلك، يعني مسلم عنده بعض المعاصي ولا يصل إلى درجة الإيمان؟ نقول الجواب الثاني، وأن الإيمان هنا إذا جاء يشمل الإيمان والإسلام، هذه قاعدة معروفة مرت معنا كثيرا، أن الإسلام إذا ذكر وحده يكون بمعنى الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده فبمعنى الإسلام والإيمان. إذا لا يكون في تخصيص إلا إذا ذكر معا، إذا ذكر معا، كما في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام لما سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان. فصار الإيمان الأعمال القلوب والإسلام الأعمال الظاهرة، أما إذا جاء وحده فإنه يعم. إذن هذا الوعيد في من قتل مسلما سواء كان فاسقا أو تقيا صالحا، يعني بالجملة، لكن لا شك أن إثم قتل الصالح التقي أعظم من إثم قتل الفاسق، لكن بالجملة متوعد بهذا الوعيد، لكن يكون الذنب أعظم لقوله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا خاص لأن الفاسق ليس وليا لله، الولاية المطلقة، وإن كانت الولاية لا يخلو منها مسلم مهما كان، لكن إذا أطلقت الولاية فإنه يراد بها الولاية الكاملة التي صاحبها موصوف بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك الإيمان إذا جاء على سبيل المدح فإنه ليس هو بمعنى الإسلام، وهذه ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان إذا جاء مجرد ذكر فإنه يشمل الإسلام والإيمان كما تقدم، أما إذا جاء على سبيل المدح والثناء فإنه يختص بالدرجة العالية دون درجة الإسلام، مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا الآن غير الإسلام لأنه مدح بهذا الثناء العظيم وهذه الصفات العظيمة، فالمسلم الذي عنده شيء من المعاصي لا يكون داخلا في هذه الآية لأن جاءت على سبيل الثناء والمدح. إذن هذا وعيد شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا شرط يخرج قتل الخطأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قوله خالدا فيها هل يدل على كفره؟ الجواب لا، لأن دلت النصوص على أنه لا يكفر، قوله كما في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له له ضمير يعود إلى من؟ على من؟ القاتل، من أخيه، من هو أخوه؟ ولي الدم، ولو كان القاتل يكفر بالقتل لما كان ولي الدم أخا له، لأن الأخوة هنا أخوة إيش؟ أخوة دين بلا شك، وليست أخوة نسب، هذه أخوة الدين. فلو كان القاتل يكفر بالقتل لما كان بينه وبين ولي الدم أخوة لأنها أخوة الدين، فعلم أن القاتل لا يكفر. إذن هذا النص لابد أن يؤول، وليس المراد به خلود المشركين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. وفي الحديث وعيد أشد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا ومخلدا تأكيد وأبدا. ومع ذلك فأهل السنة وجماعة بلا خلاف بينهم لا يرون كفر القاتل سواء قتل نفسه أو قتل غيره أي القاتل عمدا. إذن هذه النصوص الآية والحديث لابد أن يؤول لأنه دل دليل أقوى منه على أنه لا يكفر، وهو الآية السابقة كما تقدم. إذن كيف نؤول هذه الحديث؟ وفي أيضا أدلة أخرى لكن لا ننسى مقام استيعاب الأدلة. إذن كيف نؤول هذه الآية آية النساء وآية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ فيه أجوبة كثيرة العلماء لكن فيها نظر. صح هذه الأجوبة أن المراد بالخلود إيش؟ المكث الطويل، وهذا معروف في لغة العرب، إذا كان هذا الشيء مقيما أو ماكثا مكثا طويلا يقول خالدا فيها، فإذا كان هذا معروف في لغة العرب فلا إشكال أن يطلقون الخلود على المكث الطويل وإن كان يزول بعد مدة طويلة، فإذا هذا ما في إشكال يكون جاريا على لغة العرب وجاء وخرج مخرج إيش؟ الوعيد والزجر والتخويف، يعني ساغ ذكر الخلود والتعبيد لأن المقام مقام إيش؟ زجر وتخويف، من قوله عليه الصلاة والسلام غشنا فليس منا، يعني ظاهره أنه ليس من المسلمين وأنه كافر، لكن ليس المراد بالكفر، لكنه جاء بهذا اللفظ الشديد لأجل الزجر والتخويف. أن المقام مقام ترهيب وتحذير من هذه الأفعال الشنيعة. فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يدل على أن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك على الإطلاق، أن هذا وعيد شديد. فجزاه جهنم هذا واحد، خالدا فيها هذا اثنين، مش بعد؟ وغضب الله عليه وغضب ولعنه هذا الرابع، وأعد له عذابا هذا الخامس، السادس عظيمة. ستة أنواع من الوعيد والعياذ بالله في آية واحدة، هذا على أن القتل أعظم ذنب بعد الشرك على الأطلاق. ولذلك جاء ثبت بالصحيحين أن من حديث مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تقتل ولد أن تدعو لله ندا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ذكر أعلى أنواع القتل، وهو قتل الولد، قتل القريب أعظم قتل البعيد، وبدون ذنب، مخافة أن يطعم معك، بدون خطأ، بدون أي ذنب، يعني قتل محف، عدوان محف بدون أي ذنب، بل عكس، بل إن فيه سوء ظن بالله، خوف الفقر، مخافة أن يطعم معك، هذا فيه سوء ظن بالله وعدم الرضا بقضاء الله. ذكر أشد أنواع القتل، ثم ذكر بعده الزنا. قال ثم أن تزاني، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة تجارة. وهذا الحديث قال فأنزل الله تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر هذه الذنوب الثلاثة في سياق واحد مرتبة من الأكبر الأصغر. فهذا الحديث يدل على أن الزنا أعظم من الربا، ولا لا؟ واضح، لأنه يعني قال أي ذنب أكبر عند الله؟ ذكر الشرك، ثم أي؟ ذكر القتل، ثم أي؟ ذكر الزنا، ولو كان الربا أعظم لذكره. إذا الحديث اللي فيها درهم زنا، درهم ربا أعظم أو أشد من 36 زانية في الإسلام، يقول هذه حديث فيها ضعف، رواه الحاكم وعند أحمد ولا تخلو من ضعف. وهذا الحديث الصحيح يدل على عدم ثبوت تلك الحديث، لأن هذا يعني يدل على أن الربا أعظم من الزنا بمرات كثيرة. درهم ربا، درهم واحد أعظم أو أشد من 36 زنية في الإسلام، هذا يعني فرق هائل وعظيم بين الربا وبين الزنا. الصواب أن الزنا أعظم من الربا. والحديث الثاني قال الربا 73 بابا أو حوبا، أدناها إيش؟ مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، يعني أقل أنواع الربا مثل الزنا بالأم، هذا بعيد. الزنا بالأم هذا لا يمكن أن يقارن بشيء من الذنوب بعد الشرك والقتل، فكيف يكون أدنى وأسهل أنواع الربا مثل الزنا بالأم؟ هذا بعيد، يدل على ضعف هذه الأحاديث. ثم أيضا من جهة التعليل والنظر، قل الزنا عدوان على ماذا؟ على بني آدم، الذي يترتب عليه حمل من الزنا في العدوان على جنس، على نفس بني آدم. والربا عدوان على أموال بني آدم، وأيهما أعظم؟ العدوان على بني آدم أنفسهم أعظم من العدوان على أموالهم. هذا الزنا فيه انتهاك للعرض، وهو أغلى عند الناس من المال بكثير ولا مقارنة. ثم ترتب على أولاد زنا، يأتي ولد زنا يعيش محطما بلا أب ولا أم، وهذا أعظم ما يكون من الجناية، فلا تقارن هذه الجناية بأخذ دراهم من الربا عن طريق المحرم، فلا مقارنة لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل. وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا حصر، لكن إذا دل دليل على زيادة فلا مانع من الأخذ به، مثل قتل اللوطي. دل الحديث الصحيح على قتل من عمل عمل قوم لوط كما جاء عند أبي داود، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على قتل من عمل عمل قوم لوط، لكنهم اختلفوا في الطريقة. منهم يرى أنه يحرق، هذا رأي أبي بكر رضي الله عنه، منهم رأى أن يلقى من شاهق، منهم قال يرجم بحجارة، وهكذا. لكنهم لم يختلفوا في وجوب قتله. إذا نقول إذا دل دليل على شيء غير هذا فلا مانع من الأخذ به، أنه زاده الدليل. وقد يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، أن هذا حصر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. فإذا جاء دليل على أنه يقتل ولو كان مسلما، كقتل اللوطي مثلا، فهو المحارب دل عليه القرآن، فلا مانع من أخذ به. قد يكون هذا الحديث مقدما، ثم دلت النصوص على أنه يقتل أكثر من هؤلاء الثلاثة. قد توسع ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وذكر صورا كثيرة كالخروج على الإمام، إذا جاء أحد من أراد أن يفرق جماعتكم فاقتربوه بالسيف كان من كان، لكن هذا يمكن يدخل في قوله المفارق للجماعة، فارق يريد تفريق الجماعة. اللوطي بعضهم رده إلى الزنا، إذا كان الزاني محصن يرجم، فاللوطي باب أولى لأنه أعظم. بعضهم حاول يدخل هذه الصور في هذه الخصال، وبعضهم قال إنه لا مانع أن يثبت ما ثبت بالنص، ولا إشكال في ذلك. كن هذا الحديث مقدما، وزادت الأحاديث والنصوص أنواعا أخرى. ثم قال: فمن قتل مسلما متعمدا فسق، يعني أنه لا يكفر، وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم. هذا هو الصحيح. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى أنه ليس له توبة، ليس لقاتل توبة، استدل بآية النساء. ولما قيل له إن الله تعالى قال وذكرت له آية الفرقان إلا من تاب، قال: تلك آية مكية نسختها آية مدنية، يعني آية النساء. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، خالفه جمهور الصحابة جمهور العلماء، وهو الصواب أنه أن التوبة تجب جميع الذنوب. إذا كان الشرك يغفر بالتوبة فكيف بغيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نزلت في قوم زنوا فأكثروا وقتلوا وأكثروا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلوا قالوا: إن كان فهل لنا من توبة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فهي في هؤلاء الذين زنوا وأكثروا وقتلوا وأكثروا، فالتوبة تجب ما قبلها. لكن لو قال القائل: القاتل كم حق عليه؟ عليه حق لله، لأنه اعتدى على عبد من عبيد الله من المؤمنين بالله فقتله ظلما، وعليه حق للمقتول لأنه أزهق نفسه بغير حق، حرمه الحياة بغير حق، وحق لمن؟ لأولياء الدم. وقد يقال حق الرابع لمن يسمونه الحق العام، لأنه شاع الفوضى في البلد أو في المجتمع، وشاع بث الرعب في الناس، ولا سيما إذا قتل من أجل المال وكذا، بدون يعني عداوة بينه وبين هذا الشخص. يعني إنسان معروف بالقتل، إذا رأى شخصا عنده مال قتل وأخذ ماله، هل يكون محاربين؟ يكون له حق عام. فعلى كل حال نترك الحق العام لأنه قد يكون قد لا يكون. إذن هذه ثلاث حقوق لا شك فيها. طيب، إذا تاب سقط حق الله بالتوبة، أن الله تبارك وتعالى وعد بمغفرة الذنوب جميعا لمن تاب. حق أولياء الدم إذا تاب من شروط التوبة أن يسلم نفسه لأولياء الدم، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. إذا لم يسلم نفسه فإن توبته ليست كاملة. طيب حق المقتول كيف يتوب منه؟ المقتول ذهب إلى الله، كيف يتوب من حق المقتول؟ المقتول لا يمكن استحلاله أو تعويضه، هذا هو اللي أشكل وجعل ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس له توبة، لأنه ما يمكن أن يرد الحق إلى المقتول، يمكن يرد الحق إلى الورثة بالقصاص، لكن المقتول لا سبيل إلى استحلاله أو إلى رد الحق إليه، أنه قد فارق الحياة ولا لحق بالله. كيف الجواب عن هذا الإراد؟ نقول إيش؟ نعم نقول إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه لأولياء الدم، والله تعالى يعلم منه أنه فعل كل ما يستطيع، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف ما لا يطيق، إذن حري أن يتحمل الله عنه حق المقتول وأن يرضي الله تعالى المقتول من عنده، يعطيه من الثواب حتى يرضى وينزع الغل الذي بينه وبين هذا القاتل، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا فعل كل ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى وعد عباده بالمغفرة والرحمة وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون. فكون نقول يبقى عليه حق المقتول ولو تاب، هذا تكليف ما لا يطيقه البشر، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. إذا معناه أنه اقتص منه، هذا إذا قلنا أنه تأخذ من حسناته وتعطى للمقتول معناه أنه اقتص منه. التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يلقى الله وما عليه ذنب، إن التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كان بيأخذ من حسناته فمعناه أنه اقتص منه، ما مسحت التوبة الذنب، وربما أن الحسنات هذه تكون كثيرة جدا، لأنه مقابل قتل زهاق نفس، فربما تذهب كل حسناته ويدخل النار، فأين التوبة؟ هذا نوع عقوبة. كيف؟ نعم. هذا إذا اقتص منه واضح أنه يعني إن شاء الله أن هذا القصاص يطهره، الكلام في الحدود والقصاص يمكن يدخل معها تغليبا تبعا، المقصود بالحدود يعني إقامة العقوبة على الجاني، والحدود كفارات، هذا لا شك فيه، حد الزنا يطهره من الزنا، حد السرقة إذا قطعت يده يطهره ولو لم يتب، ولو لم يتب الحد مطهر ومكفر عن السرقة التي قطعت يده فيها، لكن لو سرق 10 مرات ثم أخذ في 10 قطعت يده ولم يتوب من السرقات 9 السابقة، فقطع اليد يكفر ذنب الأخيرة التي قطعت يده فيها، وتبقى عليه 9 الأولى لا تذهب إلا بالتوبة. فعلى كل حال التوبة أعظم في التكفير والتطهير من الحدود والقصاص. وإذا أخذ القاتل ولم يتب واقتص منه فإنه يسقط حق الورثة، الآن حق الورثة قد سقط لأنهم أخذوا حقهم وقتلوا، لكن إذا لم يتب يبقى حق القاتل ولو أقيم عليه القصاص، فالحق الله وحق القاتل المقتول لا يزول إلا بالتوبة النصوح، لكن تنفيذ القصاص مع عدم التوبة يسقط حق الورثة لأنهم أخذوا حقهم بالقصاص، ويبقى حق الله وحق المقتول لا يزول إلا بالتوبة الصادقة. نعم. هذا في المحاربين، هذا خاص بالمحاربين، إذا تاب المحارب سقط حق الله وبقي حق المخلوقين عند جمهور أهل العلم، يبقى حق المقتولين حق المخلوقين. إذا كان حال الحرابة أخذ مالا أو قطع يدا أو ما شابه ذلك فإن يقتص منه ولو بعد التوبة، فإن هذه حقوق البشر في رد المال، وتقطع يده إذا قطع يد شخص كذا، لكن يسقط تحتم القتل أو الصلب أو النفي اللي حق الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.